بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها، وفي لفظ لأول وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما أورد المؤلف فيه تقديم وتأخير، ففي الصحيحين البر مقدم على الجهاد، فذكر أولا بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وربما هو خطأ من بعض النساخ فلتراجع الأصول للإصلاح. فالمقصود أن الحديث ثابت بتقديم بر الوالدين. السؤال: هل المراد بقوله الصلاة على وقتها الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات؟ قال رحمه الله تعالى: هذا عام يخصص بما جاء في النصوص الأخرى مثل الإبراد، فهو أخص منهم، ومثل تأخير العشاء إذا اجتمع الرأي على ذلك فلا بأس. فالعموم يخص بالحالات الخاصة، هذه قاعدة الشرع. العام يخصص بأحاديث خاصة ونصوص خاصة، والخاص يقضي على العام، والخاص مقدم على العام.
نعم، فإن الأصل هو العمل بالعموم، إلا إذا ورد مخصص فحينئذ يقضي الخاص على العام ويتقدم الخاص على العام. هذا إذا كان معنى الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. أما إذا كان معنى الصلاة على وقتها يعني في وقتها فلا إشكال حينئذ، فطالما أن الصلاة وقعت في الوقت فإن الفضيلة يحوزها المسلم، فلا إشكال حينئذ بين هذا الحديث وبين الإبراد بصلاة الظهر وبين تأخير صلاة العشاء وغير ذلك، طالما أن الصلاة وقعت في الوقت. وهذا الذي يظهر لنا، أن المراد بحديث الصلاة على وقتها أي في الوقت، ولو تأخر الإمام شيئا. إلا أن السنة أن الإنسان أن الإمام يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء فإنه يؤخرها، فالمستحب يقعها عند منتصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. والإبراد في حال الظهر أيضا من السنة أن يؤخر الصلاة حتى يحصل البراد وينكسر أثر الشمس. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أخت هارون، وبين عيسى وموسى عليهما السلام ما بينهما؟ فقال: كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم،
أو يسمون يعني يقومون بتسمية أنبيائهم بأنبيائهم وبالصالحين قبله، أي بني إسرائيل كانوا يفعلون هذا. فيا أخت هارون، هذا إذا كان المراد به هارون عليه السلام فيكون المعنى أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يعني أن هارون في قوله تعالى: يا أخت هارون، ليس هو هارون أخا موسى، بل هارون آخر، لأن مريم التي هي أم عيسى بينها وبين موسى زمن طويل، فليس هارون هذا هو أخ موسى. ولو كان هارون هذا أخ موسى لقال: يا أخت موسى، لأن موسى أفضل وأشرف من هارون. والحاصل أن هارون اسم آخر، فكانوا يسمون بصلحائهم وأنبيائهم. وهارون اسم على هارون السابق، هارون ابن عمران، أخ لها غير هارون السابق.
نعم، إذن ليست يا أخت هارون أخي موسى، وإلا قالوا لها يا أخت موسى لأن موسى أشرف، ولكن هذا هارون كان أخا لها، ولكن كانوا يسمون أبناءهم وكذا بأسماء أنبيائهم وصالحيه. نعم، كما هو إلى الآن الحمد لله في هذه الأمة، يحرص الواحد أن يسمي ولده باسم بالعبدلتي عبد الله عبد الرحمن باسم أسماء الأنبياء باسم أسماء الصحابة والصالحين. نعم، فإن الاسم له أثر في الولد وفي تربيته وفي انتفاعه، ورب رجل سمى ولده سهلا فسهل الله عز وجل له وجعل خلقه سهلة لينة، ورب رجل سمى ولده صعبا فكانت الصعوبة فيه وفي تصرفاته وفي طبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقبل سهيل فأرى أن الله قد سهل لكم. وكما قال ابن المسيب لما أراد النبي أن يغير اسم حزم فلما لم يوافق على ذلك قال: فما زالت فينا الحزونة، فما زالت فينا الحزونة، لهذا الإنسان يهتم بالتسمية. فهذا كان منهجا قديما، يعني أن الواحد يسمي ولده باسم نبي أو باسم صالح. فقوله تعالى: يا أخت هارون، إشارة إلى هذا. ليس هارون هنا هو هارون ابن عمران أخو موسى، وإنما هو رجل من رجال الأمة، وإنما كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة فقال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث. والمسألة الثانية: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة: سبب شبه الولد بأبيه وأمه فولدها الكذابون وجعلوها كتابا مستقلا سموه مسائل عبد الله بن سلام، وهي هذه الثلاث في صحيح البخاري.
وهي هذه الثلاثة في صحيح البخاري. نعم.
قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال:
فولدها الكذابون وجعلوه كتابا مستقلا سموه مسائل عبد الله بن سلام، يعني زادوا على ذلك الكثير والكثير، إنما هذه فقط هي ثلاثة مسائل التي سألها عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول سؤال عن أول أشراط الساعة، السؤال الثاني عن أول طعام يأكله أهل الجنة، السؤال الثالث عن سبب شبه الولد بأبيه وأمه. نعم.
قال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. قال العلامة ابن باز قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ زاده وهي محل الشاهد: توضح المعنى، ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لا يدان لك به.
اقرأ. قال ابن القيم: وسئل عن قوله تعالى،
قال ابن القيم
صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى،
وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وفي لفظ زاده وهو محل الشاهد: وتوضح المعنى، ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به، إذا رأى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فالغالب أنه مثل ما جاء في الحديث: ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به ولا حيلة لك فيه، فهذا هو محل الاقتصار على نفسه. أما ما دام أنه يستطيع أنه يأمر وينهى فليأمر وينهى لعله يصلح ولعله يفلح.
هذا معنى فعليك بخاصة نفسك، أي أنك تأمر وتنهى ثم ما عليك من الناس، ف فإثم الناس عليه. لكن لو سكت الإنسان عن الأمر والنهي مع قدرته على ذلك فإنه يأثم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالإنسان يأمر وينهى، ولو انتشر الشر يأمر وينهى ولا يسكت عن الأمر وعن النهي، إنما يأمر وينهى. لكن إذا أمر ونهى والناس لا يستجيبون فلا شيء عليه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم أي ألزموها أمر الله عز وجل، ولا عليكم ممن انحرف عن الجادة وعن الطريق. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
ما سبق في قوله هنا وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم، فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته. هكذا يذكر أكثر المفسرين هذا الحديث هنا، وقد رجح ابن كثير خلاف هذا، وأن الحديث بخلاف الآية، فإن الحديث في آدم عليه السلام، وأما الآية في بني آدم وليس في آدم، وهذا ما رجحه من قبل وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك صاحب شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم.
سئل العلامة
ابن باز صحيح ولكن لا يفسر به الآية، فالآية في بني آدم وليست في آدم، من ظهورهم وليس من ظهره، ذريتهم وليس ذريته. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ماذا يعني بقوله: دع عنك أمر العوام، فأجاب: يعني اشتغل بنفسك ولا تشتغل بدعوتهم، لأنهم لا يجيبونك ولا ينتفعون بدعوتك. سئل رحمه الله تعالى: هل هذا ينطبق على أيامنا هذه؟ فأجاب: لا إن شاء الله. اليوم فيه بقية، اليوم فيه بقية من الخير، الإنسان يستطيع أن يتكلم بإذن الله ويهدي الله به أناسا كثيرين.
نعم.
سئل رحمه الله ما معنى قوله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فأجاب: يعني يعجب برأيه ويرى أن غيره مخطئ وهو مصيب، ما يرى أنك مصيب إذا دعوته، ويرى أنك أنت المخطئ، ويقول: ما تدعو إليه ليس بصحيح، أنت مجنون وأنت كذا، يرى نفسه مصيبة ولهذا لا يقبل ما تدعوه إليه. وهناك آخر قد آثر دنياه وشهواته، لا يلتفت إلى الداعية، عنده شح مطاع، حريص على الدنيا، فلا يلتفت إلى داعية، إلى داعية إلى التوحيد، ولا إلى داعية إلى الزكاة، ولا إلى داعية إلى المعروف. كذا بعض الناس اتخذ إلهه هواه، غلب عليه هواه، فإذا كان هواه في الزنا ما يرتدع، أو هواه في الخمور ما يرتدع، أو هواه في الربا ما يرتدع، فقد اتبع هواه وانساق معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سئل رحمه الله تعالى ما هي درجة صحة الحديث، فأجاب: رواه أبو داود بسند حسن لا بأس به. سئل رحمه الله: أليس الحديث في صحيح مسلم؟ فأجاب: لا أعرفه في صحيح مسلم. وهذا المعنى خطب به الصديق لما ولي الخلافة، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. يعني أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الزيادة ورأيت أمرا لا يداني لك به فهي فيما أذكر من رواية أبي داود بإسناد حسن، وقد يكون رواها الدارمي وغيره.
قال الحاشية: بل هي عند ابن ماجة في الفتن، ورواها البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان. نعم.
سئل رحمه الله تعالى لفظ خويصة أحدكم ألم يرد في صحيح مسلم؟ فأجاب: لا أتذكر أن في صحيح مسلم شيئا من هذا.
يقول في الحاشية: بل هي في صحيح مسلم في الفتن في حديث بدر بالأعمال ست، هات لفظة كذا مسلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى لو نظرنا
الشيخ ما جزم قال: لا أتذكر أنه في صحيح مسلم، ما يتذكر، طالما أن ما جزم غير متأكد فلا يجزم، مثل ما قرره أبو داود بسنة حسن لا بأس به يجزم بهذا، أما الشيء الذي لا يذكره يقول: لا أتذكر أن في صحيح مسلم شيئا من هذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى لو نظرنا اليوم نجد كثيرا من إعجاب كل ذي رأي برأيه وسائر الصفات المذكورة، فهل ندع أمر العوام وعلينا بخاصة أنفسنا؟ فأجاب: لا علينا ألا نيأس اليوم في بقية من الخير، وهناك حركات إسلامية والحمد لله، ومهما حدث فلا تيأس، وينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن توفر الخصال الخمس شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وأن يعجب كل ذي رأي برأيه وأمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به، ليس بكامل بالنسبة إلى بعض الناس. سئل رحمه الله تعالى: بعض الناس يأخذ من لحيته ويحتج بحديث يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذبوها وعدلوها، فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله: كلا، هذا ليس بصحيح ولا أصل له، والذي يجب عليه توفيرها وإكرامها وإرخاؤها. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فهو غير صحيح.
نعم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ شيئا من لحيته، وما ورد من بعض آثار عن بعض الصحابة فإنه اجتهاد خاص ولا يتقدم على السنة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا أرخوا أرجوا إلى غير ذلك، مما فيه الإشعار بإبقائها. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إيه؟ وإيه؟ نعم. نعم. يعني بعض الدعاة هنا وهناك يقصد بحركات الإسلامية الدعاة هنا وهناك وليس الجماعات، ولا لو الجماعات كان يقول الجماعات، والحركة الإسلامية يعني تحرك من الدعاة من هنا وهناك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا. نعم، ولو قصد الجماعات فما نظن الشيخ يقصد الجماعات، لأن هذه الجماعات معروف مخالفتها. نعم، لا هو ليس كلام خاص لكن كلام عام، بمعنى أن نتعاون، وينبغي على الجميع أن يتمسك بالسنة وأن يرجع إلى السنة ويتعاون الناس. ولو تعاون الناس دون حزبية ولا تعددية لا إشكال، ومع ذلك هناك فتاوى خاصة يعني أخص من هذا. ولو أفتى بهذا لجنة دائمة بالتعدد هذه الجماعات الموجودة الآن ونتعاون معها بما فيها من خير وندع ما عندها من الشر، لا يؤخذ بكلامهم، إذ هؤلاء أهل باطل. لكن مراد العلماء من هذا أن هؤلاء عليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة، ثم التعاون معهم بما وافق الكتاب والسنة. وهؤلاء إذا عادوا إلى الكتاب والسنة فلن يكونوا جماعات، إنما سوف يكونون جماعة واحدة كما في المملكة، فالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الحيدان والشيخ الغديان والشيخ الفوزان، كل هؤلاء جماعة واحدة ليسوا جماعات. فإذا جاء كلام عام للعلماء في بعض المواضع أن علينا أن نتعاون مثلا فيما بيننا على الخير، إن وجدنا خيرا تعاوننا فيه، وعلى الجميع أن يعود الكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا، هذا نعم. إنما الجماعات على ما هي عليه بفكرها، الإخوان بتأسيس حسن البنا وبأفكاره، والتبليغ بأفكاره وأصوله ومؤسسه، وكل جماعة بما هي عليه. ونقول نتعاون على إبطالها، نتعاون على هدمها، نتعاون على التحذير منها، لكن لا نتعاون معهم في شيء، لا نتعاون معهم في شيء. وجب مقاطعة هؤلاء والتحذير منهم الليل والنهار، لا نؤكل ولا نشارب، إنما ننصح فقط ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا الذي تدل عليه الأدلة، وهذا هو منهج السلف في التعامل مع البدع والأهواء، ولو حصل من الفتاوى ما حصل من المجملات، لكن ينبغي أن نرجع مجمل كلام هؤلاء العلماء إلى الفتاوى التي فصلوا فيها. فابن باز نفسه رحمه الله تعالى هو الذي قال بأن جماعة التبليغ من 72 فرقة، وجماعة الإخوان من 72 فرقة. إذن هو الذي جعل وحكم بأن هذه الجماعات من 72 فرقة، فكيف تكون متعاونا معهم؟ نعم.